الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولما تكلم الإمام عن أنواع الذنوب باعتبار الدافع عليها من العبد إلى شيطانية وسبعية وبهيمية، انتقل بعد ذلك إلى تقسيم الذنوب كما دل عليه الكتاب والسنة إلى كبائر وصغائر، وذكر بعض أقوال أهل العلم في ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة. وقلنا أن الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. ثم وصل الحديث بنا إلى قول الإمام، ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصدهم تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى. سنرجع للوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه. فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأمواله. هذا الذي قرره الإمام هو الذي دل عليه القرآن بقوله تعالى عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني أنهم عرفوا أن الحق سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ومع ذلك عبدوا هؤلاء الوسائط والشفعاء بغض النظر من هم وما هم ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذه الفعلة الشنيعة منهم التي استحسنوها، النبي صلى الله عليه وسلم استباح أموالهم وأعراضهم وسبى ضراريهم وحاربهم وقاتلهم. يقول نعم لأي نوع من أنواع العبادة. وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول؟ كما تعلمون إن المحرمات قسمان، شيء محرم لذاته وتستقبحه العقول والفطر، وأمر آخر محرم لأنه وسيلة تفضي إلى المحرم. فهنا الإمام بيقول هل يا ترى تحريم الوسائط والشفعاء بين العباد وبين ربي، هل هذا الأمر قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به الشريعة، أم أنه استفيد من تحريم الشرع له؟ لأن إحنا عندنا كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن نعني بذلك العقل الصريح العقل السليم. ويأتي تحسين الحسن من العقل وتقبيح القبيح من العقل في غالب الأحيان الشرع موافقا له، إلا إذا اختلت العقول في فترة من الفترات فحسنت القبيح أو قبحت الحسن. يقول هنا أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة، بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائل الذنوب، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا احنا قررنا قبل ذلك نقلا عن أهل العلم أن قوله عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يا ترى يدخل في ذلك الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر؟ الجواب على قولين معتبرين، منهم من قال يدخل الشرك الأصغر في ذلك، ومن مات مشركا بالله شركا أصغرا ولم يتب منه فيعذبه ربنا عز وجل بقدر ذنبه ثم مآلوه إلى الجنة طالما أنه مات على إيه؟ على أصل التوحيد. يقول: فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول، يبقى هنا الإمام ابن القيم سيجيب عن سؤال: هل يا ترى الشرك هذا مستقبح في الفطر والعقول، والسر في كونه أن الله عز وجل لا يغفره وأنه أقبح من كل قبيح؟ سيقرر ذلك، إيه السر في كده؟ قال: فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. الكلام ده نأمل أن هو ينحفظ، أنه في غاية الأهمية. شرك يتعلق بذات المعبود، إما بالأسماء وإما بالصفات وإما بالأفعال، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه. هاي الضمير عايد عليا يا أستاذ محمد. مش فاهم. لأنك سرحت. يا أخوانا ما تستهونوش بي، ماشي؟ أنا بفهم قوي يعني، صح يا أبو هجر كده ولا بتعرفش حكاية دي؟ يعني عيني على كل واحد فيكم، ومن حرصي بسأل. أي والله، لأني عز علي قوي معلومة تفوتك، وإن فتتك أنت معذور لا تؤاخذ، ولكن خسارة. فمن أجل هذا ما تستبعدش أسألك وأعرف أنا سألتك ليه. طيب، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه، أي صاحب هذا الشرك، أي العبد المشرك، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان. ما هو الشرك الأول يا شيخ سيد؟ ما هو الشرك الأول؟ ما قعدت على كرسي كأنك شيخ يعني. الله غريب. الشرك الأول ها؟ اكتب عندك كده: والشرك الأول المراد به الشرك في ذات المعبود. اكتبها عشان ما تنساهاش. الشرك في ذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. تفضل. ما هو توحيد الربوبية يدخل في أفعال الرب عز وجل، أما الألوهية يدخل في الأسماء والصفات فقط، ويدخل معه اللي هو العبادة والمعاملة. والشرك الأول نوعان: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين، وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، خد بالك، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكن عطل حق التوحيد، يعني عبد مع الله غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، ومع ذلك وقع في مسألة إفراد الرب عز وجل بالعبودية. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق. يعني طب كما تعلمون وحدة الوجود إن هم يقولون أنه لا يوجد في الكون إلا الله. طب ما العادل ومحمد وأحمد وسعيد؟ قال لك دولت ما هما إلا صور لذات الله عز وجل ولكن طائرة. طيب مثلا والكلب والجاموسة والبقر؟ قال لك كذلك. طب والجبل؟ كذلك. وهذه دعوة خبيثة ومنتشرة في العالم الإسلامي، ووضع أصولها لعنة الله عليه ابن عربي الملحد الزنديق الذي ما اختلف أحد من أهل العلم على كفره وزندقته، الذي يثني عليه بعض المعاصرين في وقتنا الحاضر كعلي جمعة وغيره. لذلك من الطرائف واحد مرة ممن يؤمن بوحدة الوجود قال لرجل يريد أن يلقنه هذه العقيدة الضل، قال له إذا قال لك أحد أن هناك أحد غير الله فلا تصدقه. فقال له ومن الذي يقول لي؟ اتفهمت؟ من الذي يقول لي؟ يعني إذا كنت أنت بتقول إن الكون كله الله، طب من اللي هيقول لي بقى؟ واخد بالك؟ هذا لا شك عياذا بالله من الزندقة ومن الكفر ومن الإلحاد. طيب، ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق. ولها هنا شيئان اللي هو بنسمعها في الابتهالات، ما في الوجود حقيقة إلا هو. ما هي دي وحدة الوجود؟ ها؟ من؟ محمد حسين بيقول طيب ما ده لازم يقول، إذا كانش ينطق بالبدعة هو من الذي ينطق بالبدعة؟ نعم. ولها هنا شيئان بل الحق المنزه وعين المخلوق المشبه، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال. طبعا الكلام ده كله يتناقض مع أولية الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أول فلا شيء قبله. والحوادث بأسرها، والحوادث بأسرها، ما معنى الحوادث يا أمير؟ المخلوقات بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى. كلمة عطل أسماء الرب تشمل نوعين، إما أنه ينفي الأسماء تماما، وإما أنه يجعل هذه الأسماء مجرد ألفاظ مجردة عن المعاني، يعني مجرد كده لفظ ملوش أي معنى ولا يدل أي معنى. وكلا النوعين شرك في ذات الله عز وجل. يقول ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. النوع الثاني، نعم تكتبها، يعني تعطيل أسماء الرب له معنيه، إما نفي الاسم من أصله وإما جعل الاسم مجرد لفظ مجرد عن المعنى. يعني احنا قلنا قبل ذلك ان لغة العرب الكلمة فيها او بمعنى ادق اللفظ اما ان يكون اسم واما ان يكون فعل واما ان يكون حرف، فكان الكلام ده. وقلنا الاسم اما ان يكون علم على الذات واما ان يكون ايه صفة. علم على الذات يعني هذا اللفظ علم على الشخص ده، وخبر يعني انا بقول الشخص اللي انتم شايفينه ده اسمه أسامة، يعني ايه أسامة؟ ولا حد لفظ الالف والسين والالف والميم والتاء المربوطه بتقول على الشخص ده أسامة ابن فلان ابن فلان، يبقى علم على الذات. وكذلك مثلا هنا عادل وهنا طارق وهنا محمد وهكذا، اسمها اعلام على الذوات. والعالميه حتى نتمكن من معرفه بعضنا من بعض، بدل ما اقول له يا باش مهندس يا دكتور يا استاذ يا معلم اقول له يا فلان، واخد بالك؟ ادي معنى الغرض من الايه، من الاسماء اللي هي العالميه. وجد العلماء بقى ان الاعلام للرب عز وجل وللقرآن وللنبي في نفس الوقت أعلام وأوصاف، يعني اسم له وصف والوصف ده يتحقق في هذه الذات، في ذات الرب عز وجل وفي ذات النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. فلما قلنا القرآن نور يبقى نور اسم ومعنى، فرقان يبقى اسم ومعنى، وكذلك كل أسماء الرب عز وجل. وده اللي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، قال أن أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. الجهمية والمعتزلة عملوا إيه؟ قالوا لا، ما فيش أسماء خالص. المعتزلة قالوا هي أسماء ولكن مجردة عن المعاني، يعني ملهاش معاني. لما؟ لأنهم لا يثبتون الصفات، فإذا أقروا بأن لها معاني يبقى معناها أثبت الصفات، فهو لا يقر بالصفات يبقى لا يقر بالمعاني، وهذا شرك وهذا إيه؟ وهذا شرك. حاضر يا أخي، نقرأ تاني قبل ما أجيب لك المثال. يقول أحدهما شرك التعطيل، معايا يا أخي الفضل، وهو من أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال ما وما رب العالمين، يعني لا يعترف فرعون أصلا بوجود رب. وفرعون في هذه المسألة جاحد ولا مكذب؟ فضل شمسة. ها؟ وما معنى الجحود؟
الجحود التكذيب باللسان وخلاف
الله. أحسنت يا مصطفى، كان جاحد، كان يقر أن الكون إله هو الله، ومع ذلك كان يغالط نفسه ويجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازما، يعني أشرك مع الله عز وجل في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، فلما أشرك عطل. عطل يعني إيه؟ عطل معاني الأسماء. قال لك اسم الله السميع اسم ملوش أي معنى، يعني لا يدل على أن لله سمع. قال لك لا، لا يدل، هو اسم مجرد فقط. يبقى هنا أثبت الاسم وعطل الإيه؟ وعطل الصفة. يبقى أشرك بالله عز وجل، يبقى ما أشرك وعطل. يقول فكل مشرك معطل حتما ولا بد، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. يعني إيه؟ ممكن الإنسان يحلف بغير الله يبقى أشرك، ومع ذلك يقر لله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، يبقى لا يلزم من كل مشرك أن يكون معطل، ولكن كل معطل لابد أن يكون إيه؟ مشرك، لأنه ما عطل إلا لما شبه ومثل. فاكرين هذه؟ ما عطل إلا إيه؟ لما شبه ومثل. ومعنى كلمة يشبه ويمثل يعني معناها يشرك بالله عز وجل، جعل لله عز وجل نظيرا له أو ندا له. فين؟ لا، بيختلف. ممكن يكون شرك أكبر وشرك أصغر، معايا؟ شرك أكبر وشرك في التعطيل، ممكن يكون شرك أكبر وشرك أصغر، سيأتي بإذن الله. يقول وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق ومخلوق ولا ها هنا شيئا، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. يا بحسن السؤال كده، القائلين بقدم العالم وأبديته، هذه الجزئية يا أستاذ محمد تتعارض مع حكم من الأحكام العقلية. ما هم وما وجه التعارض؟ سؤال واضح؟ سؤال واضح يا أحمد؟ واضح السؤال؟ تبعد عليه السؤال تاني كده. احنا قلنا الملاحدة بيقولوا ايه؟ بقدم العالم وأبديته، عشان بس تعرف ان الذين يزعمون أنهم فلاسفة وحكماء يناقضون صريح المعقول. ولما نقول لما احنا نقول كده معايا صبري ان لا يوجد عقل صريح الا عند المسلم، محدش يستبعد الكلام، واما غير المسلمين فعقولهم اغبى من بعض. اما عقل صريح عند غير مسلم الكلام ده ملوش وجود، لان العقل الصريح ايه؟ هو الذي يربط بين الاسباب والمسببات ويحرص على منفعه صاحبه، ده العقل الصريح، واخد بالك؟ وده لا يوجد الا عند المسلم. طيب الفلاسفه دول بيقولوا ايه؟ بقدم العالم وابديته. هذا الكلام يتعارض مع حكم من الاحكام العقليه، ما هو يا احمد؟ نعم تفضل. احسنت يا ولد، بطلان التسلسل. خساره يا رجال، ذكروا يا رجال بطلان التسلسل. الكلام ده مهم. قلنا مسألة التسلسل دي بطلة ولا مش بطلة؟ لازم تكون بطلة، لازم نصل إلى حد معين ينقطع التسلسل، ونقول أن هناك أول لا أول قبله، وآخر لا آخر بعده، وباطل لا شيء دونه. لازم نقول الكلام، العقل يقول كده. فإذا اختلف أناس في أحكام عقلية خلاص، يبقى كونهم بقى إن العالم أبدي وأولي هذا كلام باطل يتعارض مع صريح المعقول. طيب وأنه لم يكن معدوما أصلا، أهو يستحيل الكلام، لأن يلزم من كونه لم يكن معدوما أصلا وجود التسلسل، وكل العقلاء بيقولوا بطل التسلسل، يعني ده جه ورا ده ورا ده، والحد فين؟ لحد فين يعني؟ ما لازم أقف. عشان كده الأحكام العقلية أو أربع قواعد اتفق عليها العقلاء ما تنسهاش: بطلان التسلسل، قانون بطلان الدور، قانون العلية، بطلان الترجيح بلا مرجح. لازم أربع أحكام عقلية اتفق عليها العقلاء. ذكروا يا مشايخ، يا رجالة ذكروا، يعني أبوز دماغكم، ذكروا أربع أحكام عقلية اتفق عليها العقلاء: بطلان الترجيح بلا مرجح. أنا ما ينفعش أقول الحاج أحمد أفضل من الحاج فلان إلا ما يكون عندي دليل واضح من خلاله أرجح، وإلا بستخف بالعقل. مظبوط. بطلان الترجيح بلا مرجح، بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلية، الدور ده شرحها طويل ومن نفهم ليه. كتبت الأربعة أحسن مكتوبة، مش كده مكتوبة قبل كده كتير. قانون العلية، بعض إخوانكم والبعض منكم يعني مش هنبعد كثير ولا حاجة، بيبدأ يطلب يقول دلني على كتب أقرأ فيها. فكان من جوابي التزم بما نقرأه سويا ورجعه وذكره يستقله، وبعد ذلك لا يقرأ في هذا ولا في ذاك ويتأخر. الأول تنفكر إن الكم اللي بناخده هنا في مسجد الرحمة اللي هم الأربع كتب أو خمسة، الشيخ طرقهم وراجل خريج المؤسسة الرسمية وأخونا الشيخ سيد، إن كان الكم ده في الأسبوع بيدرس في أي جامعة قول لي عليه. لا أنا بتكلم على درس الاثنين بس، يعني احنا افترض نفسك في كلية وبتروح فيها وبتدرس الأربع كتب بتدرسها دي، لو كان الكم ده هو في أي كلية على مدار أسبوع موجود قول اللي انت عاوزه، ومع ذلك بيتخرج من الكلية بيقول أنا كت وأنا كت وأنا. أنا بقول هلك من محض خبرة محضة، اقتصر فقط على ما يدرس إليك وأتقنه، واصبر معايا خمس ست سنين وسترى نفسك، ولكن تستقل ما أعطيه لك وتقول لا ما يكفيني أنا عندي ست أقرأ من ذلك، يستحي. لأن احنا بأملي عليكم أشياء في منتهى الصعوبة لتحصلها، يعني قانون العلية والأشياء دي لما ربنا سهل وحصلناه ودوناه ده مش شهر ولا اتنين ولا سنة على ما حصلنا الحاجات دي. يبقى بناء أن أنت تستقل هذه الأمور هتخسر كتير، بدليل بنسأل في بعض الأمور التي أمليت أكثر من مرة الجواب كما ترون، ودي تأخذ عليك. يبقى ما تستقل أبدا، بل مثلا أنت مواظب علينا، وعشان كده أنا حريص جدا على قدر استطاعتي أنه كل يوم بروح في أي مسجد مواده مختلفة عن المسجد الآخر، بحيث أي أخ يحضر في أي مكان يكفيه إن شاء الله على قدر استطاعتنا، وإن حدث قصور فرحمة الله واسعة. فالمسائل اللي بملها لك والأشياء اللي بملها لك وبركز عليها يا أخواننا، ذكروا دي كويس يا أخواننا، احفظوه، وشكلت عليك رجعني فيها تاني. طيب، ولكن لابد أن نسدد ونقارن. نعم، قانون العلية اللي هو التعليل، لا يوجد شيء إلا بعلة، كل شيء له علة. طيب، يقول: والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية. قلنا الجهمية يا مشايخ لم يثبتوا لله عز وجل إلا صفة واحدة، وهي فضل شيخ أنت وفي غيرك. أي فضل؟ الجهمية أثبتوا صفة واحدة لله، فضل شيخ محمد. وجود إيه شيخ محمد؟ لا، كلمة الوجود كده خطأ لوحدها شيخ محمد. إجابة على القصة، الوجود الايه؟ ها؟ فضل شيخ محمد. تقول شيخ محمد؟ أيوة، الوجود المطلق اللي هو ليس شيخ أحمد غير الشهادة. طب أنا ليه حساب مع الشيخ أحمد؟ فضل شيخ مصطفى، انتبه يا رجالة، يعني أهو إن شاء الله سيأتينا الموت، بعد موتي ستذكروا هذا الكلام، وبكرة أفكركم، بس أفكركم زي كل موت، ولكن نصيحة من أخيكم. يعني كان دير من العلامة العثيمين يقول: يا أولاد اغتنموني، فالدرجة أن احنا كنا بنخرج وراه لحد باب الدار، فكان يضحك ويقول: أما تستحون تريدون أن تدخلوا معي الدار؟ نقول: لا يا شيخ، ولكن نغتنمك. فكان يلقينا حكم، يلقي قاعدة أصولية على باب الدار ثم نرجع. هو ده اللي احنا بنقول يا اخوان، اصلا فرصة. هل اوضاعنا في بلدنا مستقرة ام متقلبة؟ خلاص بقى، يبقى لازم ناخد بالنا كويس، لازم نفهم كويس للاشياء دي. طيب، يبقى اذا الجهمية اثبتوا صفة الوجود المطلق لله، اي وجود في الذهن فقط، اما في الخارج لا، لان ان كان في الخارج لابد ان يضاف، مظبوط؟ مش شيطان مطلق يا مصطفى، لابد ان ايه؟ ان يضاف. فلو اضافوه لله على حد زعمهم قالوا سيشبه وجود المخلوق، قال لك خليه ايه في الاذهان. طيب، وكذلك القرامطة فلم يثبتوا الا اسما له اسما ولا وصف ولا صفه، بل جعلوا المخلوق اكمل منهم، اذ كمال الذات باسمائها وصفاتها. اكتب عندك كده جنبها: وكلما كثرت الأسماء وتعددت دلت على الكمال الأكبر. على الكمال الأكبر،
أكبر.
أي نعم، نكمل. خد راحتك خالص، خد بالك، اوعى تخبئ شيء معايا، واعلم انا يعني بوجه لك الكلام والاخوان كله، ونصيحه من ابيك: يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي ومستكبر ومتلدد بافخاذ النساء. ممكن ايه؟ يستحي ان يسال عن مساله. لذلك كان دايما من فطنه الشيخ العثيمين، كان عجيب والله يا اخوانا الراجل ده رحمه الله عليه، كان يشرح الدرس ويبدا يسال ويسأل ويسأل أسئلة، إحنا وإحنا قاعدين نستقل الأسئلة، يعني يسأل سؤال كده ما ينفعش يتسأل خالص. يقول لك مثلا إيه: ما حكم خروج الريح من الرجل بعد الوضوء؟ نقول: ينقض الوضوء. يقول: أحسنت، أصبت. ويسأل ويعدي وما يعلقش. ففي مرة قاعدين في جلسة كده بناكل، بنقول: يا سمحت الوالد، أنت يعني إذن لنا نتبسط في الكلام. قال: تبسطه. كنا بتسأل عن أسئلة ساذجة، خبطناها له كده، واخد بالك؟ فقال: لا يا أولاد، مش ساذجة ولا حاجة، أنتوا لسه صبية. قلنا: احنا عارفين دي. طب ما العلة؟ قال بعض منكم يستحي أن يسأل وأنا أعلم أنه لا يعلم، فأردت أن أرفع الحرج عليه وأسأل بدلا منه. مفهومة؟ يبقى ممكن واحد عاوز يسأل سؤال بس مكسوف، واخد بالك شيخ طارق؟ فعشان كده دايما دايما إياك أن تستحي أن تسأل على ما لا تعلمه. إياك، استحييت اعلم أنه أول طريق في فشلك، وده مش معرة عليك ولا نقص، لأن الأصل فينا إيه؟ الجهل. فأنا جهلت هذه المسألة والله أعطاني الآليات حتى أزيل الجهل من هذه الآليات، لساني أسأل لأعلم. وإياك ثم إياك، وحذاري أن تسمع سؤالا من أخيك تستقله أو تحتقر السؤال أو تنتقص أخاك. إياك. فضل أخي. أي نعم، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أهل آمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أو لمن خلقك على قراءة التفسير، وإن كثيرا من الناس أذان غافلون معي نطق فيها، ولكن إيه لا تنفعه لأنها عند الموت. فضل محمد. لا بص يا ولدي، لحظة واحدة يا شيخ، معنى كلمة الذهن معنى كلمة الخارج. والخارج إيه معناها؟ الذهن شيء بتخيله في ذهن. أنا أقول مثلا إيه محمد، من محمد؟ محمد عبد الحي، محمد سعيد، محمد كذا، في ذهني محمدات كتيرة، ولكن لما أجي أنظر إلى الواقع اللي بنسميه الخارج، من محمد لازم واحد ولا هيتنوا زي ما كان في الداخل؟ أحسنت. كذا الجهمية قالوا ربنا يوصف بصفة الوجود، مظبوط. ليه قالوها؟ ليه غصبا عنهم؟ إن لم يكن موجود فهو معدوم، كويس. طيب يا جهمية، الله موجود موجود، ولكن قالوا الوجود هذا في الذهن فقط، يعني شيء موجود. طب الشيء ده إيه؟ من لازم لكي يكون شيء موجود يعني له وجود في الواقع، وعشان له وجود في الواقع لازم أسميه، ولسميته سيكون وجوده على قدره، مظبوط؟ طب أنا موجود والنملة موجود والمعزة موجود، مظبوط ولا لا؟ كل ده له وجود. فهم قالوا إيه؟ إن قلنا أن وجود الله في الذهن وفي الخارج يعني أصبح له وجود في الواقع، فيكون وجوده مشابها لوجود الخلق، ودي الخطأ الوحيد اللي من ضمن أخطاء الجهمية. قالوا طب لو قلنا موجود في الخارج يبقى شأنه شأن وجود المخلوقات، يبقى شبهنا الله بخلقه، يبقى ما ينفع. كلام ده كلام باطل. أدم على كلمة الذهن ومعنى كلمة الخارج. فضل يا شيخ. وضحت كده؟ يبقى وجود مطلق شيء، لأن معنى كلمة وجود مطلق لا يكون إلا في الأذهان فقط. إيه معنى الأذهان يا شيخ سيد؟ اللي هو التخيلات فقط. طب عند الخارج يا حاج سامي لازم يضاف معايا شيخ طارق، ركز، لازم يضاف وجود ايه؟ بيسمع ايه؟ بيبصر ايه؟ لازم يضاف. يبقى في الذهن مطلق، في الخارج لابد ان يكون ايه؟ مضافا او مقيدا، لازم. وكل يقيد بحسبه ويضاف بحسبه. واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ فضل يا اخي براحتك خالص.
على الخارج الواقع،
اللي هو الواقع الخارج اللي هو الايه؟ الواقع. معايا ماشي كده؟ اتفضل يا اخي.
عندما قالوا ان وجود الله عز وجل لا يكون الا في الاذهان، فهم المخلوقين لهم وجوده في الاذهان، يبقى اذا شبهوا الخالق بالمخلوق على
زعمه؟ لا، هم جعلوا ان وجود المخلوقات في الخارج، وان وقع في الذهن فيقع قليلا ثم ينتقل الى الخارج. معايا؟ واحنا قلنا قبل ذلك ما يوجد على وجه الارض اقوام متناقضون كالمبتدعه، يناقضون صريح المعقول وصحيح المنقول. نرجع، يقول النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل، انتبهوا، أسماءه وصفاته وربوبيته. احنا قلنا توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة ركائز أساسية. ايه هي يا محمد؟ اي نعم،
الخلق.
ايوه، لا، والملك. والملك، هي ركائز توحيد الربوبية الخلق والملك والتدبير، يتفرع منها غيرها كثير. والخلق والملك والتدبير يا مشايخ هو الذي أقر به المشركون، عشان كده بنقول المشركين أقروا بتوحيد الربوبية اللي هي الخلق والملك والتدبير إجمالا، ولكن منهم من سقط في بعض أفراد توحيد الربوبية، وهذا لا ينفي أنهم كانوا موحدين في الربوبية. يقول: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين، خد بالك، بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. قالوا الكون فيه إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، النور إله والظلمة إله. طيب وهم أقروا، خد بالك، إن لا يستقيم في الكون إلا إله واحد. طب ما أنتم جعلتم إلهين، قالوا لا، ما إله الظلمة إلا خلقوا إله النور. طب طالما إله مخلوق ينفع إله؟ قال لك أي ينفع إله، تخبط ما بعده وتخبط. ومن هذا شرك القدرية، اكتب عندك، والقدرية هم الذين قالوا بنفي القدر، قالوا بنفي القدرية. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان، ما المرب الحيوان يا دكتور زيدان؟ انت اسمك دكتور زيدان؟ انت حتى تعين اسمك يا فضل يا دكتور زيدان. نعم، لا الكلام مش مستقيم. الحيوان، فضل يا شيخ مجد. ها؟ الحيوان ما فيه حياة بالنفس، ركزوا. عندنا الحياة كم قسم يا مشايخ؟ قسم الحياة بإيه؟ بالنفس وحياة بالنمو. يبقى النبات فيه حياة، بس بإيه؟ بالنمو. زرعتها صغيرة كبرت، ولكن الحيوان اللي هو فيه حياة بالإيه؟ بالنفس. وإن الآخرة اللي هي الحيوان. خدوا بالكم، الحياة كم قسم يا رد؟ ما ترد يا رد؟ قسمان اثنين، حياة بالنفس يعني بتنفس، وحياة بالنمو. بالنمو لا، مش له كرش زيه وزيك كده، لا، اللي هو النبات، واخد بالك؟ حياة بالإيه؟ بالنمو، وحياة بالنفس، مفهوم؟ فكلمة هنا الحيوان أي الذي به حياة بالإيه؟ بالنفس، يعني بلغة الشرع كده فيه روح. واضح يا مشايخ؟ قالوا إيه؟ بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث، انتبه، بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته. طيب تخيل انت كده، الله هو الإله هذا الكون، ومع ذلك تحدث في كونه أمور ليست بمشيئتي ولا بقدرتي ولا إرادتي، يصلح أن يكون إله؟ إزاي؟ أدي كلام القدري. ولهذا كانوا أشباه المجوس. أشباه المجوس ليه؟ لأن المجوس قالوا بوجود خالقين للكون، واخد بالك؟ وكذلك القدرية قالوا بوجود خالق مع الله، وهم مين؟ الحيوان. ركز يا ود، الحيوان. طب إيه وجهه؟ قال لك إن الحيوان بيخلق فعله، يعني قالوا الآدمي هو الذي خلق في نفسه أفعال الشر، هو الذي خلق الزنا وخلق الغيبة وخلق النميم. طب أسأل حتى ليختلط عليكم الأمر، فعل الآدمي، فعل الآدمي بينشأ عن أمرين اثنين، ما هما أبا هاجر؟ أحسنت، جازمة، أحسنت. يبقى أنا عاوز أعمل أي شيء، يبقى لازم يكون عندي قدرة تامة على الفعل وإرادة إيه؟ جازمة. القدرة منشأها في الجوارح اللي هي ايه؟ هتمارس او هتباشر الفعل. واما الاراده منشاها فين؟ في القلب. وكلا الاراده والقدره من صنع الله عز وجل. يبقى فين بقى وجه المخلوق هنا؟ فضل يا حاج محمد. من ينكر وجود الاله بالكليه يقال له ملحد. نعم، هو يسمى ملحدا، ولكن ده ملوش وجود اصلا. لا، ده فرعون كان جاحد، ما كانش مكذب. لا أظنه. خد بالك، قال وإني لا أظنه. ولم يقل وإني لأعلم. ففرعون بيتكلم بيكذب نفسه، يعلم أن الإله موجود ولكن جحد. ولكن على كل، إن وجد إنسان منكس العقل سيء الفطرة بيقول ليس في الكون إله، ملحد. أما الشيوعيين لا، مقرن بوجود الإله ولكن بيغلطوا أنفسهم استنادا لمؤسسهم اللي هو كارل ماركس والجماعة دول. طيب تفضل.
شرك النصارى التي قال بعقيدة التثليث، هنا قال جعل عيسى إلها ومولا، أين الثالث؟
اللي هو الله سبحانه وتعالى. ماشي يا أخي فضل. طيب يقول: ومن هذا شرك القدرية القائلون بأن الحيوان، يبقى ما معنى الحيوان بقى يا شيخ؟ كل ما فيه حياة بالنفس هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. فاكرين الطرفة الطيبة اللي حصلت بين أعرابي وبين رجل من القدرية المعتزلة نفات القدر، لما دخل عليه وقال يا هذا، قال له نعم، قال له ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. أظن ما فيش فيها حاجة. فالشيخ بقى الضل المضل قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. كويس. والجماعة المغفلين أمين وراء. فالعربي قال له: بس لا حاجة لي في دعائك. قال له: لم؟ قال: أخشى أن يريد أن ترد إلي فلا ترد. واخدين بالكم إزاي؟ قال: كيف يكون للكل إله ويقع فيه ما لا يريد، ما لا يريد قدرا أو كونا؟ إزاي بإله إزاي؟ وده اللي قاله أبو إسحاق الإصفريني مع عبد القاهر القاضي المعتزل. فكرة المحاورة لما دخل عليه وقال: سبحان من تنزه عن الفحشة. فقال أبو إسحاق الإصفريني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له القاضي المعتزلي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق الإصفريني: أو يعصى ربنا قهرا؟ شفت الدقة؟ طب أنت بتقول لم يشأ أن يعصى ودي كذب، لا، شاء أن يعصى. طب على الجانب الآخر من باب التنزل، أو يعصى ربنا قهرا؟ وكنت راجل بقى أقول ما هو معنى يعصى قهرا، يبقى ما لم يعد يصلح أن يكون إله. واضح يا أخوانا؟ عشان كده دايما تجد صاحب الفطرة السليمة يصل إلى تنزيه الرب عز وجل عن كل نقص. الذي ينقص ذات الرب اعلم أن فطرته لوثت. طيب يقول: ومن هذا شرك الذي حد إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه، كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك، أن طرد قولك، يعني بناء على كلامك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها. وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. إيه معنى كلمة إلزام على طرد الدليل؟ ها؟ لا، يعني هو بيقول أنا أحيي وأميت، خبلك، ومعنى كلمة تحيي وتميت يبقى عندك قدرة تامة على الإحياء والإمات. سيبك بقى من معنى كلمة إيه تفسير معنى يحيي ويميت، تفسير ساذج. لو قال أحيي إنسان حكمت عليه بالإعدام فأعمل له عفو ورحل ما حكمتش عليه عدمته، هذا هو الإحياء والإمات عند هذا الأحمق الغبي. فنبي الله إبراهيم قال له: طب خلاص، يبقى معنى ذلك أنت على كل شيء قدير بدليل أنك تحيي وأميت. دعك من هذه، وعندنا الشمس هي كل يوم بتطلع من هنا وتغرب من هنا، اعكسها. وده معنى كلمة طرد الدليل، أي طرد أنك زعمت أنك تحيي وتميت، يبقى معناها أنت على كل شيء قدر. وده شيء من ضمن الأشياء، ولكن يأتي على ناموس معين وعلى طريقة معينة مطردة، اعكسها أنت بقى طالما أنك على كل شيء قدير. واضح يا مشايخ؟ ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيره. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فطارة تكثر الوسائط وطارة تقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحديث.